إليك مسيري أسعى وأدري ملتقاك مصيري أسعى وأدري ملتقاك مصيري.
الخامسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. ظريف يؤكد أن الاتفاق النووي قائم بسبب التزام إيران وليس بسبب الترويكا الأوروبية. استشهاد وجرح مواطنين يمنيين جراء قصف مرتزقة العدوان السعودي. أمريكا تتأهب لاحتجاجات مسلحة مع قرب رحيل دونالد ترامب. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جانيف لودريان حول القدرات الإيرانية النووية مؤكدا أن الاتفاق النووي لا يزال حيا بفضل التزام إيران. وأشار محمد جواد ظريف إلى أن الترويكا الأوروبية لم تفعل شيئا للحفاظ على الاتفاق النووي. ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن قادة الدول الأوروبية الثلاث فرنسا وبريطانيا وألمانيا الذين هم بحاجة إلى توقيع مسؤولي مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية كي ينفذوا التزاماتهم في إطار الاتفاق النووي لم يفعلوا أي شيء للحفاظ على الاتفاق النووي. من جهتها ردت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على البيان البريطاني الفرنسي الألماني المشترك الذي طالب طهران بوقف تصنيع معدن اليورانيوم. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
زوبعة أوروبية أخرى من مسلسل منع طهران لإعادة التوازن إلى الاتفاق النووي المحتضر. الترويكا الأوروبية المسيرة للحظر الأمريكي ضد إيران والصامتة تجاه اغتيال العالم النووي الإيراني فخر زاده مؤخرا رفعت صوتها وحثت إيران بقوة على إنهاء النشاط النووي والعودة إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاق دون تأخير إذا كانت جادة في الحفاظ عليه. وأردف البيان أنه ليس لمعدن اليورانيوم استخدامات مدنية سلمية وينطوي على جوانب عسكرية. وبالرغم من أن طهران شرعت باتخاذ خطوات لخفض التزاماتها في الاتفاق النووي منذ أن انسحبت الولايات المتحدة وتنصلت من التزاماتها وردا على تنصل الغرب من الامتثال لتعهداته، إلا أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وفي معرض ردها على المزاعم الأوروبية شددت على أن هناك سوء فهم حصل لدى هذه الدول وعلى الوكالة الدولية للطاقة النووية منع حصول سوء الفهم في تقاريرها مع تجنب الخوض في التفاصيل غير الضرورية. وقالت المنظمة في بيان إن هناك فرقا بين موضوع مصنع إنتاج اليورانيوم المعدني المشرع في البرلمان مؤخرا وبين موضوع إنتاج الوقود المتطور السلسايد الخاص بمفاعل طهران للأبحاث. وأوضحت المنظمة أن اليورانيوم المعدني المستخدم في عملية إنتاج الوقود المتطور هو ليس إلا منتجا وسيطا يتخلل عملية الإنتاج المستمرة للوصول إلى هذا النوع من الوقود على الفور، وأن الخطة المتطورة لإنتاجه تم تقديمها للوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل أكثر من عامين طبقا لما هو وارد في التقرير الأخير للوكالة. أما فيما يرتبط بمصنع إنتاج معدن اليورانيوم فقد أشارت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى أنها لم تزود الوكالة الدولية بعد بالمعلومات المرتبطة به مؤكدة أنها ستقوم بذلك بعد اتخاذ التمهيدات اللازمة وخلال المهلة المحددة في قانون الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات الذي أقره البرلمان الإيراني عقب اغتيال العالم النووي البارز فخريزادة وعدم التزام الجانب الأوروبي بأي من تعهداته. وينص القانون في بنده الرابع على إلزام الحكومة بتدشين مصنع إنتاج اليورانيوم المعدني في إصفهان في غضون 5 أشهر من إقرار القانون أي خلال يونيو حزيران المقبل إذا لم ترفع العقوبات عن إيران، ما يعني أن موعد تنفيذ هذا البند لم يحن بعد. وكانت إيران قد أخطرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنشاطاتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، واعتبرت أن قرارها الأخير يأتي ردا على عدم التزام الأوروبيين بتعهداتهم الواردة في الاتفاق النووي، مؤكدة أنها ستعود إلى التزاماتها إذا عاد الطرف الآخر إلى تنفيذ التزاماته.
هددت إيران الولايات المتحدة باللجوء إلى محكمة العدل الدولية إذا لم توقف إجراءاتها غير القانونية ضد الدبلوماسيين الإيرانيين في المنظمات الدولية الكائنة في الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن واشنطن تقوم بمضايقة أفراد الفرق الدبلوماسية الإيرانية وعوائلهم، مما يؤدي إلى إحداث خلل في عملهم. وأكد المتحدث أن واشنطن لا تفي بالتزاماتها بوصفها دولة محتضنة للمنظمات الدولية، وأنها شكلت دائما مصدر إزعاج للدبلوماسيين التابعين لدول تخالف سياساتها. خرج أهالي إحدى بلدات البحرين في تظاهرة بالذكرى الرابعة لجريمة إعدام السلطة الحاكمة 3 شبان بحرانيين، ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالنظام الخليفي وتعاهد الشهداء بمواصلة السير على نهجهم. يذكر أن حكومة البلاد وبأمر من ملك البلاد حمد آل خليفة نفذت في يناير كانون الثاني عام 2017 حكما بإعدام كل من عباس السميع وسامي شميمع وعلي السنكيس بعد انتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب وتلفيق تهم سياسية ضدهم. استشهد مواطن يمني جراء غارة لطيران العدوان السعودي استهدف سيارته بمديرية ماهلية في محافظة مأرب. كما استشهد طفل يمني وأصيب مواطنان اثنان، أحدهما سيدة، إثر قصف المرتزقة لمناطق متفرقة بالحديدة في اختراق سافر لاتفاق السويد الخاص بوقف إطلاق النار بالمدينة. وكان طيران العدوان السعودي شن سلسلة غارات على عدة محافظات تسببت بخسائر مادية لممتلكات الأهالي، فضلا عن قصف مناطق متفرقة بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة وسط صمت دولي متعمد. أكد عدد من المشرعين في الكونغرس الأمريكي العواقب الكارثية لتصنيف واشنطن حركة أنصار الله منظمة إرهابية، معتبرين أن هذا القرار سيؤدي إلى تفاقم الأزمة اليمنية. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي بالإضافة إلى 25 نائبا في رسالة إن هذه الخطوة بغض النظر عن العواقب على المدنيين أو تقديم التنازلات الضرورية عن المساعدات المنقذة للحياة أمر مستهجن أخلاقيا. بدوره قال مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب مستشار الأمن القومي أن هذا القرار لن يؤدي إلا للمزيد من معاناة الشعب اليمني وسيعيق الدبلوماسية لإنهاء الحرب. تستعد الأجهزة الأمنية لمواجهة تجمعات مؤيدة لدونالد ترامب عبر نشر وحدات الحرس الوطني بولايات متفرقة أبرزها العاصمة واشنطن وميشيغان وفرجينيا. وأفادت مصادر إعلامية أمريكية بتجمع متظاهري المسلحين أمام مبنى الكابيتول في مدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس، كما اعتقلت شرطة ولاية فرجينيا رجلا أثناء محاولة المرور عبر نقطة تفتيش للشرطة أمام مبنى الكابيتول في واشنطن يحمل أوراق اعتماد مزيفة ومسدسا وأكثر من 500 طلقة. سجلت إيران خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 6000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد، وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات منذ ظهور الفيروس إلى 1,330,000 إصابة. وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية السيدة سيما سادات لاري أن عدد الوفيات بالفيروس خلال الساعة 24 الماضية بلغ 86، الأمر الذي يشير إلى استمرار الانخفاض في نسبة الوفيات خلال الأيام الأخيرة. أما إجمالي حالة الوفاة فقد تجاوز 56,800 حالة. أعلنت تركيا اليوم غرق سفينة شحن تحمل العلم الروسي قبالة سواحل ولاية بارطن المطلة على البحر الأسود. وقالت السلطات التركية أنها تعمل على إنقاذ طاقم السفينة المنكوبة الذي يقدر 15 بحارا يتواجدون الآن على متنها. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ظريف يؤكد أن الاتفاق النووي قائم بسبب التزام إيران وليس بسبب الترويكا الأوروبية. استشهاد وجرح مواطنين يمنيين جراء قصف مرتزقة العدوان السعودي. أمريكا تتأهب الاحتجاجات المسلحة مع قرب رحيل دونالد ترامب. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
آدم ولا فخر، أنا قائد المرسلين بلا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع ولا فخر. الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الخطوة الثانية
للثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين أينما كنتم، ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. عنوان هذه الحلقة من البرنامج: الشباب وحركة الوعي والبصيرة.
مستمعين الأفاضل، يواظب سماحة القائد على التعاطي مع جيل الشباب، ويسعى لكسب ثقته من أجل المساهمة في بناء المستقبل، ومن أجل أن يحمل رسالة الثورة الإسلامية خصوصا في ربيعها الثاني. كما أن الإمام الخامنئي يقدم التوجيهات المناسبة للشباب من أجل أن يقوم بواجبه على أكمل وجه. وعلى هذا الأساس نجد الإمام القائد يثري وعي الشباب بتلك التوجيهات العملية والواعية.
أجل مستمعينا الكرام، فسماحته يؤكد في الخطوة الثانية للثورة الإسلامية أنها مرحلة تغيير شمولي يجب الحفاظ على مسارها ومسيرتها وعدم التفريط بأي ثابت من ثوابتها. ويرى سماحته أن الثورة الإسلامية بوصفها ظاهرة حية وذات إرادة كانت دوما مرنة ومستعدة لتصحيح أخطائها، لكنها لا تتقبل إعادة النظر ولا الانفعال.
نعم أعزائي الكرام، إنها تبدي الحساسية الإيجابية حيال النقد، وتعتبره نعمة من الله وتحذيرا لأصحاب الكلام من دون عمل، لكنها لا تبتعد إطلاقا وبأية ذريعة عن قيمها الممتزجة والحمد لله بالإيمان الديني للناس. ويؤطر الإمام الخامنئي توجيهاته هذه بالجانب التفاؤلي، حيث يقول إن الثورة الإسلامية لم تمنى بعد بنائها للنظام بالركود والخمول والانطفاء، ولن تمنى ولا ترى تضادا أو عدم انسجام بين الغليان الثوري والنظام السياسي والاجتماعي، بل تبقى تدافع إلى الأبد عن نظرية النظام الثوري.
كما يطرح سماحته مستمعينا الكرام توازن مبادئ الثورة وحيويتها بالقول: إن الجمهورية الإسلامية ليست متحجرة وعديمة الإحساس والإدراك مقابل الظواهر والظروف المتجددة، لكنها ملتزمة أشد الالتزام بأصولها ومبادئها، وتتحسس بشدة لحدودها الفاصلة بينها وبين منافسيها وأعدائها، كما أنها ليست عديمة الاكتراث إطلاقا لخطوطها الأصلية. ومن المهم بالنسبة لها لماذا تبقى وكيف تبقى.
ولا شك أعزائي الكرام في أن البون بين ما ينبغي وما هو واقع عذب ويعذب الضمائر المبتدئة الحرة دوما، بيد أن هذا البون ممكن الردم والطي، وقد تم طيه في بعض الحالات طوال الأعوام 40 الماضية. ولا شك أنه سيطوى ويردم باقتدار أكبر بفضل تواجد ومشاركة الجيل المؤمن المتدين العالم المتحفز. وهذه التفاتة مهمة لقائد الثورة الإسلامية للجيل الشبابي الصاعد، ويرى سماحته أيضا أن الثورة الإسلامية للشعب الإيراني مقتدرة لكنها عطوفة ومتسامحة، بل حتى مظلومة.
نعم مستمعينا الكرام، ولم ترتكب الثورة الإسلامية ممارسات متطرفة وانحرافية سببت العار لكثير من النهضات والحركات، ولم تطلق الرصاصة الأولى في أي معركة حتى مع أمريكا وصدام، وعملت في كل الحالات على الدفاع عن نفسها بعد هجوم العدو عليها، وبالطبع فقد سددت الضربات في ردودها بقوة. لم تكن هذه الثورة منذ بدايتها وإلى اليوم عديمة الرحمة ولا سفاكة للدماء، ولم تكن في الوقت ذاته منفعلة ولا مترددة، بل وقفت بصراحة وشجاعة مقابل العتاة والمتعسفين، ودافعت عن المظلومين والمستضعفين. هذه المروءة والفتوة الثورية، وهذا الصدق والصراحة والاقتدار، وهذه المدايات من الفعل العالمي والإقليمي إلى جوار مظلومي العالم، لهو مبعث شموخ وفخر لإيران والإيرانيين، وسيبقى كذلك إلى الأبد.
نعم أعزائي الكرام، والآن باسمكم نرحب بالدكتور عبد اللقيس الخبير في العلاقات الدولية من لبنان. بداية السلام عليكم دكتور عبد اللقيس، برأيك ما هي التوجيهات الأساسية التي يقدمها الإمام الخامنئي للجيل الشبابي الصاعد، ولماذا يركز على هذا الجيل تحديدا؟ تفضل.
أولا تحية لكم ولكل الإخوة المتابعين الكرام. طبعا يعني سماحة القائد حفظه الله حينما يركز على جيل الشباب ويعطي التوجيهات الحكيمة التي لطالما تعودنا عليها، لأنه يعلم يقينا بأن هذا الجيل هو مستقبل الأمة ومستقبل الدولة ومستقبل الثورة، وهو الذي سوف يكون بيده مشعل الحرية التي تنطلق نحو آفاق أبعد مما هي الحدود الجغرافية التي هي عليها الجمهورية الإسلامية. فبالتالي هذا التركيز له هذه الأبعاد الاستراتيجية وليس فقط الأبعاد الداخلية التي تحصن بنفس الوقت هذه الدولة والثورة وهذا النظام الإلهي من كل الدسائس الخبيثة ومن كل الحروب الناعمة والخشنة التي عمل عليها الأعداء منذ انتصار هذه الجمهورية. لذلك نراه يحرص كل الحرص كما كان الإمام الراحل منذ أن انتصرت الثورة على التأكيد على الحضور الشبابي وعلى دعم الشباب، لأن لديهم القدرات الكبيرة والطاقات الكبرى التي يمكن أن تجير لصالح هذا المشروع الإلهي الكبير.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية حكاية مسيرة باتجاه تحقيق المبادئ الإسلامية وقبسات من أفكار ورؤى القائد الخامنئي وتوجيهاته إلى صناع مستقبل إيران والأمة ومستلزمات هذا الجهاد العظيم.
مرة أخرى أرحب بخبير البرنامج الدكتور عبد اللقيس. دكتور، لماذا يضع الإمام الخامنئي مبادئ الثورة الإسلامية ومعالمها الأساسية أمانة في أعناق هذا الجيل المتطلع لبناء المستقبل؟ نعم تفضلوا.
طبعا هي أمانة في أعناق هذا الجيل، لأنه يريد أن يربيهم ويعلمهم على تحمل المسؤولية، لا أن يكون من الجيل المتهتك كما هي جيل الشباب في الدول الأخرى المحيطة بالجمهورية الإسلامية القريبة والبعيدة. هو يريد من هذا الجيل أن يحمل هذه المسؤولية مبكرا، نظرا إلى حجم التضحيات الكبيرة التي قدمها آباء هذه الأجيال الحالية من تضحيات كبرى منذ أن انطلقت ثورة الإمام، حتى منذ العام 56 منذ ثورة مصدق، وحتى هذه الأثناء قدمت الأجيال السابقة الكثير من الجهود والدماء والتضحيات، وزهرت شباب تلك الأجيال قدمتها حتى وصلت النتيجة المرجوة والثمر الكبيرة والكريمة التي حب الله بها هذا الشعب نتيجة تلك التضحيات الكبيرة بأن حباهم بهذه الدولة المستقلة التي أصبحت نموذجا يحتذى به في كل أصقاع الأرض، التي لم تخلو من المستضعفين والتي لم تخلو من القادة الربانيين الذين يعتبرون هذه الثورة نبراة وقدوة يحتذى بها.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، برنامج يروي مميزات المسار المشرف الذي قطعته الجمهورية الإسلامية طوال 40 عاماً، وبركات الثورة الإسلامية المذهلة التي أوصلت إيران العزيزة إلى مكانة تليق بشعبها الذي كسر شوكة الأعداء بإيمانه وصموده وتحديه.
نعم دكتور، حول ما تفضلتم، برأيك ما هي خصوصيات الوعي الذي يريد الإمام الخامنئي بثه بين الجيل الشبابي، وما هي رسالة هذا الجيل؟
طبعا يعني هذا الكم الكبير الذي يطلقه الإمام الخامنئي من التوجيهات والمباركة ومن الرسائل ومن الاستراتيجيات الكبيرة التي يطرحها على الجيل الشاب لحفظ هذا الإرث العظيم الذي ورثه هذا الجيل من تلك السنين ومن تضحيات تلك الأجيال التي سبقتهم، هي يعني مسألة جدا هامة بعظم وعظمة هذه التضحيات التي سبقت. فبالتالي أهمية هذه الاستراتيجيات التي يطلقها، ومنها مثلا استراتيجيات الاقتصاد المقاوم، يعني هذه فلسفة عملية ونظرية جديدة لم يعني يشهد لها التاريخ مثيلا بهذا العمق وبهذه الدقة وبهذه القوة التي تمكنت من أن تبقى صامدة، بل بالعكس تتصاعد، ليس مسألة تموت بل ما زالت تتقدم نحو الأعلى بخطوات ثابتة نتيجة اتباع الشعب والدولة والقيادات بمختلف شرائحها لهذه التوجيهات الحكيمة في مسألة الاقتصاد المقاوم. وبالتالي المسألة هي على عاتق هذا الشباب الذي حينما يعي كوامل مسؤوليته في الملقاة على عاتقه نتيجة كل هذه التضحيات، نراه يبقى صامدا ويواجه كل هذه القوى الشريرة التي تريد الكيد للجمهورية الإسلامية.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية. محورنا لهذه الحلقة الشباب وحركة الوعي والبصيرة.
سمعنا الأفاضل، وفي هذا الإطار التوجيهي التربوي يضع الإمام خبرته المشفوعة بالبصيرة أمام هذا الجيل لكي يستلهم منها ما يعينه على استكمال الطريق والوصول إلى السعادة والسلام. ومن هذه النقاط التأسيسية يقول سماحته للشباب: أعزائي، لا يمكن معرفة المجهول إلا عن طريق التجربة أو الإصغاء لتجارب الآخرين. الكثير مما شهدناه وجربناه لم يجربه جيلكم بعد ولم يشهده. لقد شهدنا وسوف تشهدون. عقود المستقبل هي عقودكم، وأنتم من يجب أن تحموا ثورتكم بخبراتكم وتحفزكم وتقربوها أكثر ما يمكن من مبدئها الكبير، ألا وهو إيجاد حضارة إسلامية حديثة والاستعداد لبزوغ شمس الولاية العظمى أرواحنا فداه. من أجل قطع خطوات راسخة في المستقبل يجب معرفة الماضي بشكل صحيح واستلهام الدروس والعبر من التجارب، وإذا حصلت غفلة عن هذه الاستراتيجية فستحل الأكاذيب محل الحقيقة، وسيتعرض المستقبل لتهديدات مجهولة يعمل أعداء الثورة بدوافع قوية على تحريف الماضي وحتى الحاضر ونشر الأكاذيب، ويستخدمون لأجل ذلك الأموال وكل الأدوات والوسائل، وقطاع طريق الفكر والعقيدة والوعي كثر ولا يمكن سماع الحقيقة من العدو وجنوده.
كما يضعهم أمام حقيقة صراع بين الحق والباطل وكيفية التغلب على الباطل وصولا إلى الحق والحقيقة، حيث يقول سماحته بهذا الجانب: لقد انطلقت الثورة الإسلامية والنظام المنبثق منها من نقطة الصفر. أولا كان كل شيء ضدنا، سواء نظام الطاغوت الفاسد الذي كان بالإضافة إلى تبعيته وفساده واستبداده وانقلابيته، أول نظام ملكي في إيران يتولى الحكم في إيران على يد الأجانب وليس بقوة سيوفه أو الحكومة الأمريكية وبعض الحكومات الغربية الأخرى، أو الوضع الداخلي الشديد الاضطراب وحالات التخلف المخجلة في مجالات العلم والتقنية والسياسة والمعنوية وكل الفضائل الأخرى.
سؤال أخير دكتور عبد اللقيس، ما هي طبيعة حالة العداء التي يغذيها الاستكبار العالمي وأتباعه ضد الثورة الإسلامية، وما هي طبيعتها وخصوصياتها؟
إن الخطر الذي واجهه الغرب من خلال الأطروحة الرئيسية التي عمل الإمام على إعلانها منذ اليوم الأول لإعلان هذه الثورة المباركة حينما رفع شعار لا شرقية ولا غربية، الكثير من الناس المواكبين والذين كانوا ضالعين أصلاً ومشاركين في الثورة لم يفهموا البعد الاستراتيجي الحقيقي لهذا الشعار، لكن الغرب فهمه حتما، إذ أن الإمام الراحل حفظه الله والصفوة الذين كانوا معه مثل السيد الخامنئي كانوا يعلمون حقيقية وحقيقة هذا الشعار، بأن هذه الدولة سوف تكون قاعدة جديدة في هذا العالم الذي مقسم في علاقاته الدولية بين محورين شرقي وغربي، أي حلف وارسو وحلف الناتو في تلك الفترة، وأراد لهذه الجمهورية أن تصبح قاعدة جديدة متينة صلبة لكل حركات التحرر الجديدة، أي أن تصبح محورا حقيقيا جديدا، ويملك المرجع بهذه الدولة حق إعلان الجهاد بهذا المستوى أو ذاك حسب ما تقتضيه الأحوال. وبالتالي من هنا شعر الغرب الاستعماري بخطورة هذا الموضوع، لأنه يعلم كم عانى من سنين طويلة حتى استطاع أن يكسر هذا المفهوم خلال كسره للدولة العثمانية، فلم يسمح بذهنه وبفكره أن يقوم هذا المفهوم مجددا وبنمط أكثر وعيا وتأصلا، لأنه يعتمد على الفكر المحمدي الأصيل وأهل البيت الكرام.
نعم مستمعينا الكرام، الإمام الخامنئي يوجه عقول وضمائر الجيل الشبابي الصاعد بالقول: لم يكن أمامنا أي تجربة سابقة وطريق تم سلوكه، ومن البديهي أن الانتفاضات الماركسية وأمثالها لا يمكنها أن تعد نموذجا لثورة نبعت من صميم الإيمان والمعرفة الإسلامية. لقد بدأ الثوار الإسلاميون مشروعهم من دون نماذج وتجارب، ولم تتأتى التركيبة بين الجمهورية والإسلام وأدوات تشكيلها وتقدمها إلا بالهداية الإلهية وبفضل القلب النير والأفكار الكبيرة للإمام الخميني. وقد كان هذا أول تألق للثورة، وعندها بدلت ثورة الشعب الإيراني عالم القطبين آنذاك إلى عالم ثلاثي الأقطاب. ثم بسقوط الاتحاد السوفيتي وأقماره وغيابهم وظهور أقطاب قوة جديدة، أضحى التقابل الثنائي الجديد بين الإسلام والاستكبار الظاهرة البارزة في العالم المعاصر ومحط اهتمام شعوب العالم.
نعم أعزائي الكرام، فقد تسمرت عليه من ناحية الأنظار الآملة للشعوب الرازحة تحت نير الجور والتيارات المطالبة بالتحرر في العالم وبعض الحكومات التائقة للاستقلال، ومن ناحية أخرى تسمرت عليه الأنظار الحاقدة والسيئة الطوية للأنظمة التعسفية والعتاد المبتزين في العالم. وهكذا تغير مسار العالم وأيقظ زلزال الثورة الفراعنة النائمين بارتياح على أسرتهم، فانطلقت حالات العداء بكل قوة، ولولا قوة الإيمان العظيمة ودوافع هذا الشعب والقيادة السماوية المؤيدة للإمام الخميني العظيم لما أمكن المقاومة حيال كل هذه الأمواج من الخصومة والشقاوة والمؤامرات والخبث. وهنا يمكن أن نفهم حقيقة هذه التوجيهات وما هو مطلوب منها، وما يمكن أن يرسم للجيل الصاعد من أفاق وخارطة طريق نحو المستقبل المنير والمتوهج.
مستمعين الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الخطوة الثانية لثورة الإسلامية، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكر لكم حسن المتابعة، ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. مع السلامة،
إلى اللقاء.
آمنت بالله، آمنت بالله ربي خالق الأكوان، رب الوجود الذي من طينة سواني، سبحانه هو الذي خلق الورى.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. الفلاح. حي على حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني. أيها الأكارم، نستمع فيما يلي إلى زيارة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ونسألكم الدعاء.
يا ممتحنك امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك، فوجدك لما امتحنك صابرة، وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه على البأساء والضراء، ونعوذ بنور وجهه الكريم من جهد البلاء، ونسأله عيش السعداء وموت الشهداء، والصلاة من شغاف القلب على رسول الحب والسلام الناصع الحسب والسيد المقرب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتحية الزاكية ملقاة على أصول الكرم وساسة العباد النجباء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لمست الشعر فانسكب الكلام، وقبل النطق أجلني السلام. حملت الشعر ديوانا ولاء نطقت به فجللني احترام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وآيات الترحيب مرتلات لحضراتكم في هذا اللقاء الشعري مع باقة من الشعر المعاصر في المديح النبوي الشريف. وقفتنا لهذا اليوم عند قصيدة محمد وكفى للشاعر العراقي قاسم الشمري. قبل الاستماع إلى قراءة القصيدة، اسمحوا لنا بالتعرف على السيرة الأدبية للشاعر ثم نعود بعدها. أعزائي الكرام، الشاعر العراقي قاسم محمد صالح الشمري من مواليد 1984، وهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين. شارك في مهرجانات وفعاليات عديدة داخل وخارج العراق، في مصر وسوريا ولبنان والأردن وتونس والإمارات والكويت وإيران، ونشرت قصائده في العديد من الصحف العراقية والعربية. له مشاركات مهمة في المسابقات الشعرية الدولية والتي حصد منها العديد من الجوائز، فيما صدرت له مجموعات شعرية ومنها ديوان أخطاء وديوان حروف لم تصل لأبي، وله إسهامات في مجال الإعلام الثقافي، فأعد وقدم برامج مهمة منها شرفات شعرية عام 2016، بين دفتين عام 2018، واحة شعرية عام 2019. نتابع الآن قراءة القصيدة التي اخترناها لكم بصوت الإعلامي السيد أحمد نجف.
محمد وكفى. وجئت صفحة حبي شاهرا قلمي، على انبثاق الرؤى يسري بملء دمي، لأذرف الحب من أحداق قافيتي شعرا بشخصك يعلو هامة القمم. أنت النبي عماد الدين معدنه محمد وكفى، يكفيك يا كلمي. يا من لك اسم تهج الكون أحرفه، يمر فوق يباب الروح كالنسم، يحاور النجم في كنه الهدى علما، يصاول الغيث يا كفا من الديم، يا ناحر الظلمة العمياء، يا ألقا تنام للشمس عين وهو لم ينم، يا زارع النور في أحداقنا صورا شفاه ضوء تغنيها بلا نغم، يا قالع الكفر من أرض تنوء به ينام فوق خضرار الحلم كالحمم. قد رفى جنح القوافي في فضاك، فهل يرقى لمعناك قلب في هواك ضمي؟
أجل أعزائنا الأفاضل، لقد رف جنح القوافي في فضاء المعلم الفذ. رسول الحب والسلام محمد بن عبد الله، وحطت حمامة الشعر عند شرفة المعرفة به وإليه ومنه صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن كحل أجفانها شعرا الشاعر العراقي قاسم الشمري عسى أن تجد النور في عتمة الظلام، فيضيف:
أتيت أرضا تربى الجهل في يدها، وكحل أجفانها سيل من الظلم، يسير ركب الليالي فوق جبهتها، فدرب نبضاتها يفضي إلى العدم. تنفست قحطها، ضاعت بغيهبها، بالظلم مدخمة معجونة بدم. غاصت، أي نعم غاصت بأصنامها، والصوت ذو لغة قد ترجمتها جباه اللذن بالصنم. تخط بالمخلب المسعور صفحتها، تخيط بنا بجرحا موغل القدم. سيدي يا رسول الله، خلعت عنها ثياب الجدب خاسئة، ففز نهر يعيد النبض للرمم. بالورد قارعت وجه القبح فانتحرت مدائن الشوك واقتيدت يد السقم. بك استطالت رقاب والعروش هوت، وعانق الأرض ركن غير منهدم. مهما ارتقى شاعر في نسج أحرفه، لم يأتي معشار ما أوغلت في الشمم. يا قاب قوسين أو أدنى، يا قاب قوسين أو أدنى ارتقيت لها، فمن يدانيك في العلياء والعظم؟ ملأ السنابل في الأحلام فسرها، كف لجودك يتلو آية الكرم. ينساب عطر اسمك الوضاء في لغتي، متن الورود انحنى إذ لحت في كلمي. هبني أكن خادما، ذلي سيرفعني في خدمة الطهر تسمو رفعة الخدم. سكبته وكؤوس الحب مترعة في حب طه فؤادا غير منفطم.
حقا في خدمة الطهر تسمو رفعة الخدم. هكذا هو حال خدمتنا في رحاب رسول الله وآله المكرمين. كنتم وكنا مع قراءة قصيدة محمد وكفى للشاعر العراقي قاسم الشمري، حملناها لحضراتكم عنوانا للخدمة وإعلانا لحب لم ينفطم بعد، ودمتم بخير وهناء وود.
لم تزالي في نذور الأمهات جوهر اليمن وسر البركات، كلما نودي يا فاطمة، كلما نودي يا فاطمة هرولت أرواحنا للصلوات، هرولت أرواحنا للصلوات، وعلى قدر مقاييس الهوى، وعلى قدر مقاييس الهوى لك فصلنا ثياب العاطفة، لك فصلنا ثياب العاطفة، لم نخن حبا عليه انعقدت، لم نخن حبا عليه انعقدت، روحنا وهي لدى الغيب نوات، روحنا وهي نوات، أوقفتني دارك العظمى على، أوقفتني دارك العظمى على طيفها وسط الزقاق الذكريات، طيفها وسط الزقاق الذكريات، أوقفتني دارك العظمى على طيفها وسط الزقاق الذكريات، لم تكن دارا كما نعرفها، لم تكن دارا كما نعرفها، إنما عاصمة للمعجزات، إنما ليس في أحجارها من حجر، ليس في أحجارها من حجر، لم يكن نجما على درب الهدى، لم يكن نجما على درب الهدى، كف طه نقشة في بابها، كف طه نقشة في بابها، وخطاه زينة في العتبة، وخطاه وعلي في مداها خافق، وعلي في